بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 27 بعد 100 الأولى في 13 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: كيف يعرف المرء أن ما نزل به من بلاء عقوبة أو تكفير للسيئات ورفعة للدرجات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن سؤال أخينا، وهو كيف يعرف أن ما نزل به إنما هو بلاء أو امتحان أو اختبار أو يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ نقول: انظر إلى حالك يا أخي، بارك الله فيك. إن كنت صاحب معاصي وصاحب ذنوب وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن ما نزل بك إنما هو عقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم أموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما إذا كنت على خير وعلى استقامة، فما ينزل بك إنما هو امتحان واختبار. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. فأنت وحالك، فإن كنت مطيعا فاعلم أن هذا إنما هو ابتلاء من الله عز وجل ليرفع الدرجات، وأما إذا كنت مذنبا مقصرا فاعلم أن هذا يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ أحمد، يقول: ماذا يفعل المرء إذا نام ليلة دون أن يأخذ قسطه وورده من صلاة الليل؟ هل يصح أن يقضي ذلك نهارا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا كان له ورد معتاد بالليل ونام عنه بالليل فإنه يقضيه بالنهار، ولكن يقضيه شفعا. إذا كان يعتاد 11 ركعة فإنه يصلي 12 ركعة، إذا كان يعتاد 7 ركعات فإنه يصلي 8 ركعات، كما ورد عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأنه كان إذا نام عن حزبه بالليل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم نهارا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها، فإن نشط أطالها وإن كسل خففها، وإن نام عنها صلى بدلها بالنهار، وإن نام عنها صلى بدلها بالنهار. وكما قلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كما عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم.
هل كذلك في صلاة التراويح في البيت شيخنا، إذا نام أهل البيت هل يصلون جماعة في النهار؟
يصلون بالنهار، لكن لا يصلون جماعة، يصلي كل واحد منهم وحده. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز لنفسه بسين لام ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: من نشر كلاما على مواقع التواصل الاجتماعي فيه مخالفة ما، فهل يجوز لي نصحه علنا حتى لا يقتدي الجهال بكلامه، أم الواجب النصيحة السرية؟
الحمد لله رب العالمين، القاعدة أنه ما علم لدى الناس وهو خطأ شرعي، أنه ما علم لدى الناس فإنه تكون النصيحة فيه علنية حتى يعلم الناس أن هذا خطأ وأن هذا غلط، أن هذا خطأ وأن هذا غلط. أما إذا كان الأمر سريا فإنك تنصحه سرا، فعلى حسب، إن كان الخطأ سرا فانصحه سرا، وأما إذا كان الخطأ علنا ف أنصح علنا لكن بالأسلوب الطيب وبالأدب حتى يحصل الأمران. الأمر الأول أن نصح المسلمين بهذا الخطأ، والأمر الثاني أنك لا تكون عونا للشيطان على أخيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم استعمال الكحول في هذه الأيام للتعقيم في ظل أحداث وباء كورونا، وهل هو من نواقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكحول نسبته مسكرة فهذا خمر فلا يجوز بيع ولا شراء. وأما عن الاستعمال إن كان مسكرا فهو خمر، أما عن الاستعمال فإنه من جهة النجاسة وعدمها ولينقو طارة أم لا، نقول هذا مبناه على خلاف أهل العلم في مسألة نجاسة الخمر، هل هي حسية أو معنوية؟ فمن رأى أن النجاسة حسية أوجب عليك أن تغسل اليد ولا ينقض الطهارة على كل حال، لأن مباشرة النجاسة لا تنقض الطهارة، مباشرة النجاسة لا تنقض الطهارة. فلو أن إنسان مس بولا أو مس غائطا أو مس كذا فإنه يزيله فقط، يجب عليه إزالة النجاسة ولكنه لا تنتقض طهارته وعليه، فإن الطهارة لا تنتقض عند الجميع. لكن هل يجب عليه أن يغسل يده أم لا؟ على قول من يقول بأن نجاسة الخمر حسية يقول يجب عليه أن يغسل يده، وعلى من قول من يقول بأن النجاسة معنوية لا يوجب ذلك عليه. هذا فيما يستعمل أو فيما يتعلق بباب الاستعمال. أما باب الشراء والبيع وغير ذلك والاتجار فإن كان كثيره مسكرا فإنه يكون خمرا، والخمر لا يجوز بيعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي مالك، يقول: كثير من الناس اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون الدولة بفتح المساجد في رمضان لنصلي ونتضرع إلى الله عز وجل ليرفع عنا وباء كورونا، ويقولون بأن هذا ليس أخطر من الزحام في القطارات والمترو، فهل مسلكهم هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، مسلكهم هذا مسلك أصحاب عواطف فقط عارية عن العلم، هذه عواطف عارية عن العلم وليس فيها علم، هذه عواطف فقط ليس فيها علم. لأن الدعاء أولا ليس في المساجد فقط، الدعاء في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في كل الأماكن. أما أن يقال نفتح المساجد حتى يحصل الدعاء، فهذا منهم حصر للدعاء في المساجد وحصر أن الدعاء لا يقبل إلا في المساجد، ولو ما قالوا ذلك لكن هذا لازم قولهم. لكن إذا كان الإنسان يدعو برا وبحرا ليلا ونهارا ولا سيما إذا كان مضطرا فإنه يستجاب له إذا دعا وخلى هذا الداعي من الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء، فلماذا إذن نفتح المساجد لندعو الله فيها؟ هل الدعاء لا يكون إلا في المساجد؟ والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وليس هناك فارق بين دعاء المسجد وغير ذلك، بل إن الله ذكر عن المشركين دعاءهم في البحر مضطرين وأن الله أجاب دعاءهم، قال سبحانه وتعالى: فإذا رغبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إذن الله استجاب دعاء مشركين في لحظة اضطرار في البحر، فكيف بدعاء المسلمين إذا دعوا بحرا أو برا أو جوا أو كذا؟ فلا داعي لهذه التشغيبات الدالة على جهل من يقول بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس يعلمون أن هذا الوباء إنما يحصل بسبب ماذا؟ هذا الوباء إنما يحصل بسبب الاجتماع، يحصل بسبب الاجتماع، بسبب الاختلاط، وإن المساجد فيها الاختلاط، وهذه مفسدة عظيمة، فنضرأ هذه المفسدة من أجل دعاء يستجاب في كل مكان إن شاء الله إن دعا المسلمون بالأدعية الشرعية، وكانوا قد خلى الداعي من الموانع الشرعية، من أجل ذلك نذهب إلى مساجد لندعو فيها مع حصول الضرر، هذا جهل بالشريعة، فإن الشريعة جاءت برفع الضرر، جاءت برفع الضرر، وبرفع الأذى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم إذا أكل ثوما أو بصرا أن يأتي المسجد من أجل الإذاء. فكيف بالمبتلى بهذا المرض؟ وكيف بمظنة هذا المرض؟ فهل الشريعة جاءت في يوم من الأيام بأنها تورد الإنسان المهالك من أجل أن يستجاب دعاه؟ أي دليل على هذا؟ هاتوا لنا الدليل في هذا. ما في دليل، بيتكلم بعواطف. أما مسألة لماذا تغلقون المساجد وتدعون المواصلات، أولا لما أغلقوا المساجد لأن المساجد بدائل. النبي صلى الله عليه وسلم من سنتي صلوا في رحالكم، والصحابة أقاموا هذه السنة صلوا في رحالكم. لماذا ما قيل لا نصلي في المساجد من أجل وحل، من أجل مطر، من أجل طين، من أجل كذا أو كذا، ولو كسرت أقدامنا وأرجلنا ولو بلت ثيابنا؟ لكن جاءت الرخصة صلوا في بيوتكم حتى لا يتعرض أحد لأذى، لا يتعرض أحد لأذى. فالشارع الذي رخص لنا أن نصلي في البيوت من أجل أذى المطر، ألا يرخص لنا أن نصلي في البيوت من أجل علة المطر المرض؟ هو هذا المرض الخطير بالذات الذي له طبيعة، والناس يسمعون اليوم النسب ترتفع يوميا، الآن ترتفع ارتفاعا عظيما في العالم كله. لكن كما قلنا من قبل منذ أيام قليلة بأنه لو كان هذا المرض أو لو المرض على حالته الآن وأصدرت الدولة أنه لا بأس بالرجوع إلى هذه المحلات فإننا لن نرجع، لأن الضرر هنا ضرر متحقق أو غالب ظن فيه. سنصلي في بيوتنا ولن نصلي في المساجد. أما لماذا يغلقون هذه المصالح، يسمحون بهذه المصالح؟ أولا المصالح لم تسمح المصالح كلها، هناك مصالح معطلة وهناك مؤسسات معطلة، والتي لا بد للدولة من أن تفتحها قلصت العدد ثم وضعت المحترزات لأنه ليس هناك بديل. فما له بديل أغلقته الدولة، وما ليس له بديل تركته الدولة مع المحترزات. فما الإشكال بذلك؟ لكن أنت تترجم هذا أن الدولة تكره الدين ولا أغلقت المساجد وسمحت بالمؤسسات الأخرى، وكأن الدولة تكره الصلاة واستغلت هذا الأمر لتنفذ هذه الأمور، وكأن هذا الأمر ليس إلا في مصرنا. فأقول بارك الله فيكم، لا تسمعوا للغوغائية ولا تسمعوا للذين يوظفون هذا الحدث في تنفيذ أغراض لهم، واعلموا أن هذا يطابق الشريعة 100%. ثم إنني أختم وأقول لو أننا افترضنا أنه يجب على الدولة أن تغلق الجميع مساجد وغير المساجد، طيب فأغلقت المساجد وتركت الجميع، هل هذا يكون فيه دليل لك على فتح المساجد، ولا ننصح الدولة أن تغلق سائر المؤسسات؟ إذن على كل الأحوال لنفتح المساجد، طالما أنا وأنت قد اتفقنا على أن هذا المرض بسبب الاختلاط. ما زال والله إخواننا من السعودية الآن والله قبل الحلقة مباشرة اتصلوا، كانوا قد أصيبوا بهذا الوباء في كورونا وكانوا في سكن جامعي أو كذا، وأصيبوا بالكورونا وبقوا أياما حتى شفاهم الله، وبشرونا الآن أن الله عز وجل رفع ما بهم سبحانه وتعالى. شهد أن هذا مرض معروف طبيعته. السعودية الآن أكثر من 1000 كل يوم، السعودية تكره الدين والأردن تكره الدين ومصر تكره الدين وليبيا تكره الدين، وأنتم فقط الذين تحبون الدين. فدعوكم من هذه التشغيبات بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم خديجة، وقريب منه ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، وقريب منه ورد من الأخت أم عائشة لم ترمز لبلدها بشيء. يقولون ما حكم زينة رمضان، وما حكم الفوانيس للأطفال إذا لم تحتوي على موسيقى وأغاني ولم يكن فيها إسراف؟
الحمد لله رب العالمين، نحن قد أجبنا عن هذا السؤال من قبل وقلنا بأن هذا لا يجوز، استقبال رمضان بزينة خاصة وتزيين بيوت ومساجد وطرقات وغير ذلك هذا لا يجوز، وإن كان البعض قد جوزه وقال من باب العادات، لكن نقول هذا ليس من باب عادات، إنما هذا يغلب عليه التعبد وليس العادة، التعبد وليس العادة. وذلك أنه كما سمعت البعض وهو يجوز ذلك فيقول أليس الشباب والأولاد يفرحون حتى أنهم يقولون جاء رمضان، فهذا من باب أن رمضان جاء وأن الناس تستعد. إذن هذا فيه بعد عبادي، بعد تعبدي، حتى أن البعض لا يتصدق بهذه الفوانيس يتصدق بها. ونقول على كل الأحوال ليس هذا من هدي السلف، على كل الأحوال ليس هذا من هدي السلف، لم يفعله رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأعياد نفرح، وقد ورد في الشريعة ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما أبا بكر فإنه يوم عيد، فورد مثل هذا في أيام العيد المشروعة. أما في رمضان ما ورد، إنما زينة رمضان زينة طاعة، زينة طاعة. لقد كان السلف يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، لا بالفوانيس ولا بالإضاءات ولا بغير ذلك، إنما أن يستعد المجتمع لاستقبال رمضان بالطاعة، حيث أنه شهر عظيم تضاعف فيه الأجور والحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين، ويقال يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هذا الذي ينبغي أن نستقبل به رمضان. أما أن يتحول الأمر إلى طقوس عامة من زينة المسحرات، فنس رمضان، الزينة التي تكون في الشوارع والطرقات، هذا لما عجز الناس عن العمل لجأوا إلى غير العمل، لما عجزوا عن العمل المشروع وانصرفوا عن العمل المشروع لجأوا إلى هذا. ولهذا قد تجد الواحد يأتي بفانوس رمضان ويعلقه في بيته ولا يصلي ولا يصوم ربما. فعلى كل وباختصار شديد، هل كان السلف على ذلك؟ الجواب لا. إذن يسعنا ما وسع السلف رحمهم الله تعالى. ولو أن البعض ما فعله من قبيل عبادة، وفعله البعض من قبيل عبادة، لو أن البعض فعله من قبيل عادة والبعض فعله من قبيل عبادة، فإن الأمر يقتضي أن نسده حتى نمنع الطريق عن أمام بعض الناس، ولو كانوا قلة يتخذون ذلك عبادة فيسدوا الباب. فالزينة إذن التي ينبغي أن نعنى بها هي تزيين أعمالنا بالطاعات، تزيين أصواتنا بالقرآن وتلاوة القرآن في رمضان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يتغير حاله، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان اشتد فيما لا يشتد في غيره، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففوانيس رمضان والإضاءة وكذا لم يكن عليه هدي السلف، واهتموا بارك الله فيكم بالأعمال الصالحة والله أعلم. وقد أفتى أيضا بالمنع من ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، فقد أفتى العلامة الفوزان بالمنع من ذلك وبعض أهل العلم، وإن كان البعض الحق باب العادة، لكن ليس هذا القول صوابا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسماعيل، يقول أسأل عن حكم فتح حساب جاري بدون عائد في البريد، ما حكمه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تحتاج إلى فتح حساب جاري في البريد للحاجة فهذا لا بأس به، كأن تكون تاجرا وتحول إليك الأموال أو التعامل لا يكون عن هذا الطريق فهذا لا بأس، بشرط أن يكون العقد عقد ربويا ولا تأخذ شيئا زائدا عن مالك، فإن كان كذلك لا بأس. أو إنسان عنده مال وهذا المال كثير ولا يجد مأمنا في وضعه فوضعه هناك من غير أن يأخذ على ذلك أرباحا، فعند الحاجة لا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من أخي سمير، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى أو لمريض من العائلة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، بل إن إعطاء الزكاة للأولاد اليتامى الفقراء وليس لمجرد أنهم يتامى، فإن اليتيم قد يكون عنده أكثر منك، قد يرث ملايين، ليس اليتم علة لإعطاء الزكاة، وإنما إذا كان هذا اليتيم فقيرا فإنه يعطى من الزكاة، لا سيما إذا كان قريبا فإنه يقدم على غيره. فإن إعطاء الزكاة للفقراء الأقارب أولى من إعطائها للفقراء الأباعد والله أعلم.
ما القاعدة في ذلك يا شيخنا في باب الزكاة للأقارب؟
القاعدة في باب الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء ليس هناك محاباة، وإذا كان الإنسان لا يرثهم، لأنه لو كان يرثهم فإنه تجب النفقة عليك تجاهه، من كنت ترثه فإنه تجب النفقة عليه، إلا إذا ضاق مالك عن الزكاة والنفقة فيجوز خراج الزكاة على ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أحمد من شربين، يقول: هل تصح الزكاة لصندوق تحيا مصر؟ وهل تصح الزكاة للأخت المطلقة التي تعول أولادا بمفردها؟
الحمد لله رب العالمين. أما الأخت التي تعول أولادا بمفردها إن كانت فقيرة فكما أسلفنا تخرج لها الزكاة لا إشكال بالضوابط التي بيناها. أما إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر فإنه لا يجوز، وإنما نخرج من أموالنا لهذا الصندوق، نعم، لكن من غير الزكاة. فالزكاة إنما تعطى الفقراء والمساكين، منصوص عليها مخصوصة. أما أن تعطى لبيت مال المسلمين العام فإننا نعم نخرج من أموالنا ونقف مع مصرنا، وهذه الوقفة مع مصرنا تعود علينا أيضا، فإننا نعطي الدولة لكي تنفق علينا وعلى البلد وعلى مصالحها وإلى آخر ذلك. فإننا ينبغي علينا جميعا، بل إننا نحث الأغنياء على المساهمة في هذا الصندوق الذي تقوم مصر عليه والحمد لله. لكن الزكاة عبادة مخصوصة لها شرطها المخصوص فينبغي أن تراعى، لهذا نقول هذه الزكوات لا تخرج هنا. مثل ما يسأل البعض عن إخراج الزكاة في مسألة الضرائب، أو هل الزكاة الضرائب تغنى عن الزكاة؟ فنقول الضرائب لا تغنى عن الزكاة، الزكاة لا مصرفها الخاص ولا شرطها الخاص. أما الوقوف مع دولتنا ومساعدة الدولة فهذا إنما نقوم به، نعم، والغني والأغنياء يبذلون من أموالهم إلى دولتهم ما تقوم به الدولة حتى لا تقع الدولة وحتى تتسنى للدولة القيام بالمشاريع وبالنهضة التي تعود على المجتمع جميعا بالرخاء. لكن الزكاة عبادة والعبادة لا شرطها الخاص، فلا يجوز إخراج الزكاة في هذا البند إلا إذا أعلن ولي الأمر أنه يأخذ هذا المال من الزكاة ليوزعه على الفقراء والمساكين، فحينئذ إذا أعلن ذلك فإننا نعطي الزكاة لولي الأمر ليقوم هو بتوزيعها على الفقراء والمساكين على الوجه الذي ورد في الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم من الأخ أحمد، يقول: ما حكم عمل النساء في شركات مستحضرات التجميل كالمكياج ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين. الأولى أن المرأة تترك هذا، لأن الغالب أن التي تستعمل هذه الأدوات الغالب أن تستعملها في الخارج أو في الخارج والداخل. فإننا نرى النساء كثيرات بالملايين تضع هذه المساحيق وأدوات التجميل إذا خرجت من بيتها، وعليه فإننا نقول اتركي هذا. لكن لو قلت المرأة قد تتزين للزوج نقول لا بأس، إذا كنت ستعطينا وتتاجرين في هذه الأدوات أدوات التجميل للمرأة التي تتزين بذلك لزوجها على وجه مشروع ولا تخرج من البيت يجوز البيع، اضبطي هذا يجوز البيع، وإن لم تضبطي هذا فلا يجوز، لأن الغالب أن النساء يخرجن بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: وليخرجن تافلات، يعني غير متزينات ولا متجملات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت زينب، تقول: بعض الأطباء في إحدى المستشفيات قاموا بالتبرع بمبالغ مالية تصرف على هيئة مرتبات شهرية للمرضى بأمراض مزمنة، وكان ابني ممن يصرف له راتب لمرضه، ولكنه تأخر في صرف راتبه في شهر ما أياما ولم يذهب لأخذه ثم مات في نفس الشهر، فهل يحق لنا صرف راتب هذا الشهر بعد وفاته مع تأخره عن أخذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. المسلمون على شروطهم، هذا المال معطى لولدك شهريا للنفقة عليه كل شهر، وهذا مات في أول الشهر، إذا لا يستحق هذا المال إلا إذا استأذنت أصحابه، إذا استأذنت أصحابه وسمحوا لك فلا بأس ولا حرج، ولكن إن لم تستأذني فإنه لا يحل أن تأخذي هذا الشيء لأن الشهر قد مات ولدك في أوله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ أحمد، يقول: بوب الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار باب التبرع من أهل البدع والمعاصي، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الصالقة والحالقة، فما وجه الاستدلال بذلك على هجران أهل البدع والمعاصي؟
واضح، بسم الله الرحمن الرحيم واضح أن الجواب، البراءة واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ. والبراءة إما أن تكون براءة لفعل، وإما أن تكون براءة لفاعل، براءة لفعل وبراءة لفاعل، تتبرأ من الفعل وتتبرأ من الفاعل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد تبرأ من الفاعل وتبرأ من الفعل. وورد عنه أيضا في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن الغزو، فدل هذا على أنه يهجر هؤلاء، وأهل البدع من باب أولى. فإذا هجر أهل المعاصي هجر أهل البدع من باب أولى. إذن البراءة والهجر قد يكون للعمل، وقد يكون للعامل، وقد يكون للبلد، فيهجر الإنسان بلدا بأكملها وينتقل منها إلى غيرها، ويهاجر من هذه البلد إلى غيرها إذا كان لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها العبادة المطلوبة. إذن طارة يكون الهجر للمكان، وطارة يكون الهجر للعامل، وطارة يكون الهجر للعمل، على حسب ما يستطيع الإنسان في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: إذا ذهب بعض الناس إلى تاجر وأخذ منه مبلغا من المال وقال له عندما يأتي الحصاد تأخذ بهذا المال أرزا مثلا بدون تحديد الكمية، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه يقترض مبلغا من المال ويقول إذا جاء الحصاد أعطيناك ذلك، فإن هذا لا يجوز. أولا، ما يعطيه فلان هذا المال إلا وهو يرجو نفعا، لا يعطيه على وجه القرض. إن كان قرضا فإنه قد جرى نفعا، ألا وهو الوعد أنه سيعطيه حصادا. وإن كان بيعا فلم يحدد الكمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن الأخ ينتبه لهذه المسألة. نقول: هذا المال الذي أخذه هذا الرجل منه، هل هو قرض أو بيع؟ المعاملة بيع. إن كانت قرضا فإن شرط القرض ألا يجر نفعا، وهذا قد أخذ منه المال على أن يعطيه الزرع، إذن هذا نفع. وكل قرض جر نفعا مشروطا فإنه ربا، لا يجوز. فإذا كان بيعا قلنا: وما هو صفة المبيع وعليه؟ فإننا نقول: المعاملة الشرعية كالآتي: أنه يأخذ منه ثمن طنين أو ثلاثة أو أربعة أو على حسب الحصاد الذي عنده، بسعر معلوم على صفة معلومة. يقول: أعطيك، هات مبلغ 3 طن أرز، الطن ب5000، هات 15000 وسأعطيك 3 طن أرز من الأرز الحبة العريضة أو من نوع كذا وكذا في الزمن كذا. فإذا كان كذلك فالمعاملة مشروعة، أما غير ذلك فإنه لا يجوز، لأنه إن كانت قرضا فقد جرت نفعا، وإن كانت بيعا فلم يحدد الكيل ولا الوزن ولا الأجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: البعض يزعم أن عذاب القبر ونعيمه إنما يقع على الروح فقط دون الجسد لكون الأجساد تبلى في القبر، فما رد فضيلتكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نقول: هذه أمور غيبية يتوقف فيها على النص، وقد جاء النص بعذاب القبر ونعيمه لمن كان في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر على القبرين وقال إنهما لا يعذبان، وهما يعذبان في كبير، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. وأهل السنة والجماعة على أن العذاب يقع على الروح، والبدن تبع، يعذب تبعا للروح. على هذا جماعة المسلمين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا عن السلف وجعله قول السلف. أما الذي يقول هذا فإن حجته حجة عقلية، وقاس الأمور الغبية على الأمور الظاهرية. الآن يقول: نجد أن القبر لو فتحناه وجدنا عظاما بارية، وجدنا رفاتا وغير ذلك. نقول: إذن هذه حجة من قال بإنكار أصلا عذاب القبر كله، لا على الجسد ولا على الروح، وهي نفس الحجة. هذه أمور غيبية، فالقبر فيه العذاب وفيه النعيم، ولكن لا يسمعه الإنسان ولا يشعر به الإنسان، وأحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العذاب إنما هو واقع على الروحي وواقع على البدني، ونسب ذلك إلى السلف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياطنا الأخ محمد، يقول سمعت من بعض الإخوة وهو يلقي كلمة في بعض المساجد يقول هذه العبارة: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فهل هذا التعبير منه من تعبيرات السلف أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا على الإنسان أن يختار العبارات السهلة والأساليب السهلة، فيقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل تكلم به حقيقة وهو صفة الله عز وجل، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى: وإذ قال الله عيسى ابن مريم، ويقول بأن ربي هو الخالق سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان يسأل عن هذه العبارة أو يريد أن يدرسها وعبارة قد وردت، هذا باب آخر يكون باب بحث علمي. أما إذا صعدت أنا منبرا أو أعظ الناس، فما أقول القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، لأنك تحير الناس، وكثير من الناس عوام ما يفهم. اشرح إذن ماذا تريد. أما كبحث علمي فإننا نقول أما أن القرآن ليس بمخلوق هذا واضح، فكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والقرآن كلامه وكلام صفة له سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. وأما أنه ليس بخالق بمعنى أن الكلام نفسه لا يخلق، هذا أيضا واضح، فإن الله عز وجل إن ما يخلق سبحانه وتعالى يخلق بماذا؟ يخلق سبحانه وتعالى بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ليس أن القرآن هذه الآيات هذه خلقت، الآيات ما تخلق، إنما الله يخلق سبحانه وتعالى والخالق بتوجيه أمره سبحانه وتعالى إلى الشيء أن يكون فيكون. فهو ليس بخالق، أي أن القرآن لا يخلق، وليس بمخلوق لأنه صفة الله سبحانه وتعالى. لكن نخشى أن يفهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق بالكلمة، الكلمة ما تخلق لكن الله يخلق بالكلمة. ولهذا قلنا في عيسى عليه السلام بأنه مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. انظروا تفصيلات وتأصيلات. فما الداعي إذن أن نقول مثل هذه العبارة؟ إذن هذه العبارة لها أمران أو متعلقان. المتعلق الأول، هل نقولها على المنابر؟ لا نقولها، لأنها عبارة لا يفهمها الكثير من الناس. طيب، في مسألة البحث العلمي نقول أما أن القرآن ليس بمخلوق هذا واضح لأنه كلام الله عز وجل وكلام الله صفة له، وأما أنه ليس بخالق فصحيح، القرآن ما خلق، القرآن ما خلق، لكن نعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي تكلم بالقرآن وهو الذي يتكلم بالأمر فيكون بعد أن لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بهذا يتضح الجواب إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول هل عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اسمه لفظا وعدم كتابة صيغة الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعد هذا من التنقص، لكن الأفضل للإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وكذلك إذا كتب أن يكتب صلى الله عليه وسلم حتى يؤجر، فلا يحرم نفسه. يجوز أن يكتب النبي بلا صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا يحرم نفسه هذا الأجر؟ فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر. وبعض العلماء كان إذا كان على عجل أو كذا كذا عجلا، وإذا كان مستعجلا فإنه يصلي بلسانه وهو يقرأ. وينبهنا بالمناسبة إلى أن البعض قد يضع حرف صاد اختصارا يختصر، فهذا حرف صاد أو صدعا، صاد لام عين ميم، هذا كله لا يجوز ولا يليق، وقد نبه العلماء على ترك هذا، قد نبه العلماء على ترك هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيل من أخي محمد، يقول هل ترك السلام على المشركين كاف في إظهار البراءة والعداوة لهم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كافيا. كونك تترك السلام أنت ما تبرأت من عقيدة، ما تبرأت من عقيدة. البراءة لا بد فيها من إظهار ما هم عليه من عقيدة كفرية. ليس معنى ذلك أنك تلقى الواحد في الشارع في الطريق تقول تعالى أنا تبرأ من كذا، وإنما أن تظهر البراءة وأن يعلم عنك البراءة من دين المشركين وأنك لست من هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخي أحمد، يقول إذا زاد البلاء بوباء كورونا وكثر عدد المرضى، فهل يجوز حينها للأطباء أن يختاروا من المصابين من يوضع على الأجهزة المخصصة لذلك ممن لا يوضع إذا ضاق الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يا أخي أحمد بارك الله فيك، استفتك أحد من الأطباء في هذا؟ لجأنا إلى هذا الأمر؟ هذا الأمر طرح على العلماء؟ يعني الآن كثر العدد ولم يعد عندنا أجهزة إلا قليلة، فهل نختار البعض وندع البعض؟ هل هذه حصلت؟ يا إخواني أنا لا أريد توسع، سبحان الله سبحان الله، توسع وافتراضات حتى صارت الأسئلة آلافا، ويكفينا إلى أمر سهل خالص. الأمر سهل، الأطباء الدولة تبذل قصارى الجهد. لو افترضنا إن ما في إلا شيء قدمنا الأولى فالأولى، الذي سيموت الآن نقدمه، يخشى أن يموت الآن واللي يتحمل نؤخره. مسألة ليست صعبة، لكن افتراضات افتراضات في باب الصلاة نصلي فيه كذا، نصلي جمعة في جماعة، نصلي نعتكف في مدرينة. العبادة شرعت على وجه المعلوم، اترك هذه الصفصطة ليتسع صدرنا إلى ما جاء به الشارع. فأقول لأخي أحمد بارك الله فيه بأنه إذا ضاق الأمر فإن هنا الحاجة تقدم بقدرها، ويقدم الأولى فالأولى، وهكذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي محمد، يقول هل يجوز اجتماع البعض في منزل أحدهم لقضاء صلاة التراويح في رمضان إذا لم تفتح المساجد في ظل أحداث وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يصبرنا على هذه الأسئلة. يجتمع أحدنا مع الآخر في بيوتهم لماذا؟ وأنت بيتك ما تصح فيه الصلاة؟ بيتك ما تصح فيه الصلاة؟ صلاة تصح في الكنيسة عند حاجة، ما يصح بيتك صلاة في بيتك؟ يا أخي هداك الله صلي مع أولادك، والله يا إخواني فرصة نصلي مع أولادنا وأبنائنا ونجمع أبناءنا ونعظ أبناءنا، والله يا إخواني فرصة فرصة. الحمد لله لما حصل البلاء وامتثلنا تحولت بيوتنا إلى قبلة. من ذا الذي لا يسع صدره هذه الرخصة؟ نصلي في بيوتنا مع أبنائنا ولا نحتاج أن نذهب إلى غير بيوتنا. لكن لو كنت ستذهب وحدك إلى بعض الإخوة في بيتي وتصلي وتعود قبل الحظر قبل الساعة التاسعة فلا بأس ولا حرج، أما أن تستمر عند وتعود في وقت الحظر فإن هذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول هل مؤمن الجن يدخلون الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم مؤمن الجن يدخلون الجنة. أليس مكلفين؟ أليس الجن مكلفا؟ ومقتضى التكليف بالحسنات والسيئات الإثابة بالحسنات والجنة والنعيم المقيم أو النار لمن فعل السيئات. هذه حكمة عظيمة من حكم التكليف. الله عز وجل كلف لماذا؟ كلف لماذا؟ ليكون الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. أما من قال بأن مؤمنهم لا يدخل الجنة ولكن حسب أن ينقذ من النار فقط، نقول إذن أين يذهبون؟ يكونون ترابا كالأنعام التي لم تكلف والدواب، إذن لماذا كلفوا؟ فهؤلاء منهم المؤمنون ومنهم القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وما جزاء من أسلم إلا الجنة. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل قال في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، خطاب للإنس والجن بالجنة وشوقهم إليها. وقال سبحانه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فالإنسية هذه ما طمسها إنسي، والجنية هذه ما طمسها جني قبل. ألا فليتمتع إخواننا المؤمنون من الجن، ألا فليتمتع إخواننا المؤمنون من الإنس لا فرق، إذ التكليف واحد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل القرآن كان يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم حي حتى يقال بتحريم مس المصحف على المحدث؟
الحمد لله رب العالمين، القرآن نعم كان يكتب في الرقاع وغير ذلك، كان يكتب. ما تعلم أن هناك كتبة وحي كانوا يكتبون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وحسبك هذا، قد قال في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس القرآن بارك الله فيك إلا طاهر، طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي معاذ لم يرمز لبلده بشيء، يقول: ما حكم التجارة بعد مدة الحظر التي فرضتها الدولة وفقها الله للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، إذا كان التاجر يسافر على الطريق ويتاجر في المواد الغذائية؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن ينضبط بالتعليمات، إن كان هذا مخالفا فلا يجوز لك، تاجر بالنهار واسع واضرب في الأرض نهارا، هذا الذي عليك، فنظم نفسك ورتب أمرك على وفق قرار الدولة، فإذا كنت مخالفا للقانون فأنت مخالف، إنما إذا سمحت الدولة لك، كان يقول مثلا أصحاب المواد الغذائية أو أصحاب النقل مثلا الثقيل أو غير ذلك تحركون بالليل، فهذا لا بأس به. المهم انظر، إن وافقت القانون فهو مباح، وإن خالفت القانون في ذلك فلا يجوز لك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما حكم قول القائل: يجوز أن يعلم المتأخر الحق ويخفى على المتقدم؟
الحمد لله رب العالمين، أما باعتبار الأحد فنعم، فالمتأخر من الناس الواحد قد يعلم ما يعلمه المتقدم من الناس الواحد، هذا لا إشكال فيه نعم، لكن الحق لم يغب عن المتقدمين بجملته، وعليه فلا يمكن أن نعلم نحن الآن ما لم يعلمه الصحب الكرام، ما لم يعلمه التابعون في عصره، هذا لا يكون. إذا كان دينا فإن الدين ما كانوا عليه، فما لم يكن يومها دين فليس اليوم دين. إذن الواحد من المتأخرين قد يعلم ما يعلمه الواحد من المتقدمين، هذا لا إشكال فيه، لكن لا نقول بأن المتقدمين قاطبة يجهلون الشيء في الدين ونعلمه نحن الآن، لا، فلن يصلح الله عز وجل آخر هذه الأمة إلا بمصلحة أولا، وما لم يكن في عهد الأوائل دينا فليس اليوم عندنا دينا نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من مصر، يقول: هل يجوز أن ندعو الله تعالى ونسأله قائلين ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، والأولى أن تقول بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عباد، لكن إن قصدت بالبركة يعني بركة صلاتنا، بركة عبادتنا التي هي الإثابة وكذا وكذا، فتقول فتعود فيعود دعاؤك إلى ذات الصلاة التي هي عبادة، فالتوسل بالعبادة جائز، التوسل بالإيمان، التوسل بالعبادة، التوسل بصلاتك على النبي، بمحبتك للنبي، باتباعك للنبي، هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: هل يجوز طهي الأسماك وما شابهها على النار وهي حية؟
الحمد لله رب العالمين، بعض العلم كره ذلك، ولكن لا يظهر لي وجه في الكراهة، فإن هذا مما يباح والحمد لله، والأولى إذا كان الإنسان سيترك حتى يموت ثم تقوم بشيئه هذا الأولى، لكن لا يظهر لي مانع إن شاء الله تعالى في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: لو كنت أنا وأخي في بيتنا وجاء رجل غريب عن البيت وجلس معنا، فهل يعد ذلك اجتماعا خالفنا به ولي الأمر في ظل أحداث وباء كورونا المستجد؟
يعني يقصد وقت الحظر ولا ماذا؟
يقول: جاء رجل غريب، ما ذكر وقت الحظر من غيره، جاء رجل وجلس معنا، هل يعد هذا اجتماع خالفنا به ولي الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، ولي الأمر ما يمنع أن يأتيك واحد يزورك، أبوك، أخوك، جارك، ولي الأمر ما منع هذا، ولي الأمر منع الاجتماع على صورة معلومة معروفة حتى لا ينتشر هذا الوباء. اللهم إلا إذا كان هذا الذي يأتيك يكون موبوءا بهذا الوباء أو خالط موبوئين فنعم. أما مجرد أن يأتي أو كذا ما منع أن يزور الواحد ما منع، هذا إذا كان في غير وقت الحظر. أما في وقت الحظر فمنع من الحظر أن يتجول الناس في الطرقات والشوارع وأن يأتي بعضهم إلى بعض، فهذا يكون ممنوعا. ففي وقت الحظر يكون ممنوعا، أما في الوقت العام فهذا لا بأس أن يأتي الرجل للحاجة، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله طالما أنه ليس الاجتماع الذي يفضي إلى المحظور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاويين من أخي هشام، يقول إذا كان بعض الإخوة ضعيف الحفظ ولا يرى من نفسه القدرة على طلب العلم الشرعي لكنه يعمل وينفق في وجوه الخير وعلى طلبة العلم، فهل الأولى في حقه أن يترك العمل ويتفرغ للطلب أم أنه يتفرغ لما يحسنه؟
الحمد لله رب العالمين، يطلب من العلم بقدر استطاعته، لا نقول له اترك العلم لأنك مشغول. فهذا الأخ جزاه الله خيرا في نفقته، وهذا باب فتح له، هذا شيء طيب، لكن لا يترك طلب العلم لا سيما فيما يتعلق بما يتعين عليه من العلم الواجب في صلاة وأركان الإسلام العامة وفي معاملات التي يحتاج إليها، ثم إنه يطلب فوق ذلك بحسب استطاعته. وأنا أقول إن صدق الإنسان مع الله عز وجل في هذا الباب بارك الله عز وجل في وقته وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. اجعل مصحفك في جيبك، واجعل متنك في جيبك، واجعل كتابك في سيارتك، فإن وجدت ربع ساعة اقرأها فسوف تنتفع إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فاحفظ آية، احفظ حديثا، اقرأ صفحة، اجعل زادك معك دائما كتابك في السيارة أو في محلك ومصحفك في جيبك ومتنك في جيبك، وإن وجدت ربع ساعة افتح واحفظ، فإن علم الله صدقك يسر لك إن شاء الله تعالى. ما أرى أن أحدا يترك العلم أبدا. لماذا تترك العلم؟ عندك ربع ساعة يوميا أطلب فيها العلم يا أخي، أطلب فيها العلم إذا كانت ربع ساعة، هذا من أراد فضلا. أما العلم الذي يتعين عليك فهذا يتعين عليك ولو عطلت العمل من أجل أن تتعلمه، لأنه لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد نقل الإجماع في ذلك أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخت مروة، تقول نصلي الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة نافلة وفريضة، فهل علينا مؤاخذة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، بارك إن شاء الله، بعد عشرين دقيقة لا إشكال إن شاء الله، ولو تأخرتما إلى نصف ساعة هذا أفضل، ولو صليتما قبل العشرين دقيقة جائز ولا إشكال، الأمر في ذلك واسع، لكن طالما أن الإنسان يتمكن من التأخير الآن فالتأخير أولى، لو تأخر الإنسان إلى نصف ساعة هذا أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمود، يقول هل يجوز للمرأة الحائض حفظ القرآن والمراجعة بدون مس المصحف؟
الحمد لله رب العالمين، هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من منع الحائض من قراءة القرآن، ومنهم من أباح، وهذا القول هو الراجح أنه يباح للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت حائضا إذا كان هذا من غير مس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أمير ولم يرمز لبلده بشيء، يقول هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال في شراء شنط بها زيت وسكر ومكرونة وغير ذلك ويحسب ذلك من زكاة المال؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا من جملة ما وقع فيه التوسع، وهو أن الإنسان عنده زكاة فيحولها إلى شنط وكذا ويوزعها في الطرقات، وربما جاءه الناس إلى البيوت. لا تتحكم فيما لا تملكه، هذه زكاة مال وهي مال، أعطها للفقراء، المال هذا مال الفقراء، هل أنابوك، هل خولوك أن تأتي لهم بالأرز والسكر والزيت وغير ذلك، هل خولوك؟ الجواب لا، إذا لماذا تتصرف؟ أما على وجه الصدقة فنعم أنت حر، أما إذا كان في الزكاة فلا يجوز لك، هذا المال ينبغي أن يعطى لأهله وهم يتصرفون، لعل عنده دين، لعل عنده دين، يكون عنده دين يسدد، أو لعله يريد شراء شيئا لأولاده غير هذا، وعنده طعام وشراب، فلا تفعل هذا ولا تتصرف. بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ إسماعيل، يقول: هل ينعقد اليمين إذا حلف المرء بغير الله؟ وهل تترتب عليه آثاره؟ وهل فيه كفارة يمين؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينعقد اليمين إلا بالحلف بالله أو باسم من أسماء وصفة من صفات. أما إذا حلف بغير الله فلا ينعقد اليمين، وعليه أن يستغفر الله عز وجل من هذا، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس عليه كفارة ولا ترتب عليه شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: ما اسم الملكين اللذين يحملان الروح الطيبة والروح الخبيثة في حديث البراء بن عازب في عذاب القبر؟
الحمد لله رب العالمين، اعرف وعرفني بارك الله فيك، ابحث في بطون الكتب شوف ما اسم الملكين، فإن هذا ما أعلمه في كتاب ورد أبدا، سبحان الله العظيم. وماذا تنشغله ولماذا تنشغله بهذا؟ ما اسم الملكين؟ ما اسم الملكين؟ يفرقان معك هذا؟ اسمهما ملكان، ملكان، هما ملكان، لم يأتي النص بتعيينهما، حسبك هذا بارك الله فيك، لا تسأل إلا أسئلة يترتب عليها عمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: ما الفرق بين المحدث والفقيه والمحدث الفقيه؟
الحمد لله رب العالمين، أما المحدث فالذي عنده دراية بالحديث من جهة الرواية، فإذا على فوق ذلك من جهة الدراية فهو المحدث الناقد، وأما الفقيه هو من عنده ملكة الفقه التي يعرف بها كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، والفقيه المحدث هو من اجتمع له الأمر، اجتمع له الرواية والعلم بالرواية والحديث والألفاظ ونقدها وتمييزها، وأمر آخر اجتمع له فقه وكيفية الاستنباط منها، كما كان في الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام النسائي وابن معين وغير ذلك من نقاد الإسلام العظام الذين اجتمع لهم العلم بالألفاظ وبالأحكام، العلم بالحديث والعلم بالفقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، ومثله ورد من الأخ عبد العزيز من الجيزة، وقريب منه ورد من الأخ محمود من بيلة، يقولون: هل يجوز صلاة الجنازة بالتباعد بين المصلين بسبب وباء كورونا، بحيث يقف المصلون بعيدين عن بعضهم البعض بدون تصاف في الصف؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لأخينا أحمد من المدينة ولإخوانه السائلين عن هذه المسألة بأنه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي متباعدا عن إخوانه، هذا هو الأصل، وإنما السنة قد وردت بأن يلزق كعبه إلى كعبه ومنكبه إلى منكبه، لكن إن حصلت حاجة في هذا التباعد فلا بأس ولا حرج، إن حصلت حاجة، ومثلها مثل ما لو انقطعت الصفوف بأعمدة أو بجذر عند الحاجة أو غير ذلك، فإنه يحصل تباعد، تباعد بسبب عمود، تباعد بسبب مكتبة، تباعد بسبب حاملة حذاء أحذية أو غير ذلك، فإن هذا عند الحاجة لا بأس به ولا حرج، والمرض أشد من ذلك كله، المرض أشد من ذلك كله، فلو حصل أنه سيتضرر الناس بالتقارب هذا فإنهم يبتعدون بقدر الحاجة، ولا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ إسلام ولم يرمز لبلده بشيء، يقول: ذكر أن العلامة الألباني كان يخرج للشاطئ هو وبعض طلابه وكان يصلي بهم صلاة الجمعة هناك وكان يخطب فيهم، فهل هذا ثابت عنه رحمه الله؟ وإن ثبت فما توجيه ذلك في ظل مبحثكم عن حكم صلاة الجمعة في البيوت؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري عن ثبوت هذا عن العلامة الألباني ولا عن صفته، فإن الإنسان قد يخرج إلى شاطئ لكن من شواطئ المدينة داخل المدينة فيصلي في المدينة وهو داخل المدينة وداخل البلد. فإذا كان داخل البلد داخل المدينة وصلى ولأنه بعيد عن المسجد فلا حرج أن يصلي في المدينة، لا حرج لأنه في مجمع عام، في مجمع عام. فإذا كان لا يستطيع الوصول إلى المدينة إلى المسجد الذي في المدينة لبعد المسافة أو كذا فلا حرج. أما ولهذا نحتاج إلى توصيف وارد عن الشيخ، لكن إن كان الشيخ يجتهد واجتهاده فإنه يصلي الجمعة في البر في البادية فهذه الصلاة لا تجوز. فالصلاة إنما تكون في القرى والأمصار، في القرى والأمصار، ولا تكون في البادية لعدم ورود ذلك. وقد نقلنا لكم كلام أهل العلم في هذا، ابن قدامة رحمه الله تعالى وغير ابن قدامة، في أن أهل البادية كانوا بجوار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحد من أهل المدينة صلى الجمعة. هذا أكبر دليل، ولو كانت الجمعة تجب عليهم لوجب عليهم ذلك، ولا أبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا أرسل إلي من يعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين هم أن يحرق بيوت أقوام تركوا الجمعة والجماعة، بيوت أقوام حرق، أفيترك أهل البادية بجوار المدينة ولا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذا مستحيل. لو كانت الجمعة تجب عليهم لا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإلا لهم بتحريق بيوتهم. لكن إذا كان الإنسان في البلد، إذا كان الإنسان في القرية وفي ناحية من البلد ولا يستطيع الوصول إلى المسجد، وجمع الناس الحي في هذا المكان وصلى بهم فلا إشكال، فالجمعة تجب في الجامع أو في المجامع إذا كانت داخل القرى والأمصار، القرى والأمصار. فأهل البادية لا يصلون الجمعة، الذين يرحلون ويضعنون ويقومون ويذهبون ويجئون هؤلاء ليس عليهم جمعة. أما من أقام في مكان وصار في قرية هذا تجب عليه الجمعة، خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن الجمعة إنما تكون في أهل الأمصار فقط. إذن العلماء بين أهل الأمصار فقط وهذا مذهب أبي حنيفة، وعموم القرى غير الأمصار، يعني القرى القليلة هذه البسيطة، وهذا القول هو الصحيح أن الجمعة إنما تكون في أهل الأمصار وفي أهل القرى. أما في الصحراء عند قوم يرحلون ويضعنون ويجئون وكذا هذا لا تجب عليهم الجمعة لوجود هؤلاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلوا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول هل يجوز للتجار في السوق أن يجتمعوا في صلاتي الظهر والعصر ويصلون جماعة في غير المسجد في ظل أحداث وباء كورونا المستجد، أم يصلون فرادى في مواضع تجاراتهم؟
الحمد لله رب العالمين، إما يصلون فرادى أو يصلون الواحد مع الآخر، لكن لا يجتمعون اجتماعا عاما كالمسجد. لكن أنت إذا حانت الصلاة ودخلت على صاحب المحل الذي بجوارك وصليت معه أنتما تحققت الجماعة ولم يتحقق الاجتماع العام، وبهذا نكون الحمد لله قد أتينا بالأمر الشرعي، وأيضا في نفس المسألة لم نعرض أنفسنا للمخاطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول هل يجوز لمحفظ القرآن أو للمدرس أن يذهب ليعطي الطالب الحصة في بيته مع العلم بمنع الدروس في ظل أحداث وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة الاجتماع كرجل يذهب إلى طالب يدرسه فهذا ليس اجتماعا محظورا ولا شيء إذ لم يكن في وقت الحاضر، لكن المنع هنا قد يكون من جهة أخرى، وهو أن الدولة تمنع الدروس الخصوصية، فإن كانت الدولة تمنع الدروس الخصوصية فلا يجوز لك لا في ظل وباء كورونا المستجد ولا في غير وباء كورونا إذا كانت الدولة تمنع من ذلك. أما إذا لم تكن الدولة تمنع من الدروس الخصوصية وإنما تمنع من الاجتماع في الدروس الخصوصية فإن الامتناع عن هذا وهو الاجتماع هو الذي يلزمك، لكن لو ذهبت فأعطيت الولد أو أعطيت الولدين فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول هناك من يعبر عن عيسى عليه السلام بأنه الصحابي الذي لا يزال حيا، فهل يصح هذا التعبير؟
الحمد لله رب العالمين، عيسى عليه السلام نبي، نبي وليس صحابيا، هو نبي. ولو اجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع النبي مع نبي لا مع صحابي، إنما هذا فينا، هذا فينا نحن، فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا حد الصحابي، هذا فينا نحن. أما عيسى عليه السلام نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول في آخر الزمان نزول نبي وليس صحابي، فهو نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسينزل في آخر الزمان، لأن عيسى عليه السلام لم يمت، عيسى عليه السلام لم يمت، لكن له أن يقول شيئا آخر، وهو ما ذكره بعض العلم من مسألة خير هذه الأمة من هو؟ المعروف أبو بكر رضي الله عنه. فالبعض يلغز فيقول لا، عيسى عليه السلام وخير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة. لماذا؟ لأنه ينزل في آخر الزمان كواحد من هذه الأمة، ولا شك أن نبي الله عيسى أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فيقول خير الأمة عيسى عليه السلام. لكن قد يقال إن المقارنة هنا لا تقع بين نبي الله عيسى وبين أبي بكر رضي الله عنه، وأن خير هذه الأمة يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من غير نبي الله عيسى، فإن نبي الله عيسى لا يقارن بغيره. أما أن عيسى صحابي ما أعلم أحدا قال هذا أبدا، في حدود علم عيسى نبي عليه الصلاة والسلام، نبي قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يكون في آخر الزمن، وليس صحابيا. فالصحابي غير النبي، غير النبي، النبي له تعريفه الخاص غير الصحابي. وعيسى عليه السلام نبي ونبي رسول ومن أولي العزم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شبرى مصر من الأخ عمير، يقول ما توجيه فضيلتكم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس ابن متى عليه السلام مع كونه صلى الله عليه وسلم أفضل البشر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يونس محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير ولد آدم، وهذا باتفاق. لكن ما ورد في هذا النص الخاص للتفضيل عن يونس ابن متى إنما خرج مخرجا خاصا، حيث إن هذا التفضيل كان مقتضيا لانتقاص بعض الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر إذا قام على انتقاص، أو قام على عصبية، قالوا لعله خرج مخرج عصبية، فإن النبي ينهى عن ذلك. فتفضيل النبي على نبي آخر مع اقتضاء هذا التفضيل لانتقاص النبي الآخر أو يكون على وجه عصبية، هذا ممنوع. وقال بعض العلماء لعل هذا أيضا خرج مخرج أن النبي صلى الله خرج مخرجا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه خير الأنبياء وأنه أفضل الأنبياء، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بعد ذلك وأخبر بعد ذلك علم أنه خير الأنبياء، وهذا وجه ضعيف. والذي يظهر الوجوه الأولى أن النهي إنما من أجل أنه إذا خرج مخرج عصبية أو خرج مخرج انتقاص لنبي آخر فإنه يكون ممنوعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخي فرج، يقول من أهل العلم من يجوز أن تذبح الأضحية الثمينة حتى ولو لم تتم السن المحددة شرعا، فما ردكم على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جهل، هذا جهل، لابد من اعتبار السن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم لا تذبحوا إلا مسنة، وفي أيضا الصحيح كما عند البخاري من حديث أبي بردة أنه قال يا رسول الله فإن عندي جدعة هي خير من مسنتين أذبحها، فقال اذبحها ولن تصلح لغيرك، وفي رواية لا تجزي عن أحد بعدك، فدل هذا على اعتبار السن. حتى ولو كانت الأخرى ثمينة لكنها لم تبلغ السن فإنها لا تذبح، لأن النبي قال لا تجزي عن أحد بعدك، وإنما عليك بالسن، إن كان في الماعز فما له سنة، إن كان في الضأن فما له ستة أشهر فأزيد، إن كان في البقر فما له سنتان تمت السنتان، إذا كان في الإبل فما تم له 5 سنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد العزيز، يقول: هل يجوز إحداث أقوال وأحكام في الفقه لم تكن تعرف عن السلف؟
الحمد لله رب العالمين، غلط هذا، لا ينبغي إحداث أحكام لم تعرف عند السلف، واحذر أن تقول قولا لم تسبق إليه، فإن السلف ما خفي عليهم الحق والحمد لله، لكن ما وجد عند السلف فإما أن يكون قد اجتمعوا عليه فيلزمك هذا، وإما أن يكون قد اختلفوا فيه، فإن كنت طالب علم فتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل، وإن لم تكن كذلك فسل أهل العلم يخبرونك إن شاء الله عن الجواب، فإنك عامي وحدك وفرضك أن تسأل أهل العلم، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: ما حكم بيع النحل لمن يستفيد به في العلاج؟
الحمد لله رب العالمين، بيع النحل لمن يستفيد به في العلاج الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به ولا حرج، فإن العلاج بالنحل أمر مباح والأطباء يعني يقولون به، فلا بأس طالما أن العلاج به مباح فبيعه لأجل ذلك مباح، وأخذ الأجرة على العلاج به مباح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول: بعض الجهلة يرمون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه من المجسمة، فما ردكم على قولهم؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لكل هؤلاء قل موتوا بغيظكم، حملة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآن وقبل الآن، شيخ الإسلام منذ أن كان شيخ الإسلام في زمنه وعصره والحرب عليه، ولذا وشي به عند السلاطين وسجن رضي رحمه الله تعالى مرة بعد مرة، حتى إنه رحمه الله تعالى مات في سجنه وخرج من سجنه إلى مقبرته، وذلك لأنه رحمه الله تعالى كان على علم غزير، وكان رحمه الله تعالى يخالف أهل الأهواء والبدع، رد على الروافض والشيعة ورد على المعتزلة ورد على الخوارج ورد على الجبرية ورد على القدرية، رد على كل الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها في الحديث الصحيح، في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث معاوية وحديث الصحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق الأمة، وأن الأمة ستفرق تفرقا عظيما جدا، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار يعني متوعدون بالنار، لكن قد يعذب الواحد منهم وقد لا يعذب، حتى لا يستغل واحدنا دي اللفظة ويقول بأنكم تحكمون على هؤلاء بأنهم في النار وأنهم كفار وأنهم، نقول هذا من باب الوعيد. ومن الذي أجاب بهذا؟ شيخ الإسلام الذي ينسئون إليه دائما أنه يكفر، اقتل كافر اقتل كافر اقتل كافر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس أن ينسب إلى من أن ينسب إلى مسلم تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا أو إلى آخره من غير موجب، من غير موجب، وشيخ الإسلام صرح بهذا، قال: وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس عن أن أنسب تكفيرا لمسلم أو فسقا أو بدعة أو غير ذلك حتى يكون ذلك قائما، وهذا نعرفه، ونحن كشيخ الإسلام وأنت وغيرك كل يشهد أن هناك كافر وأن هناك مبتدع وأن هناك فاسق، هل النطق بأن هذا كافر في إشكالية؟ يخالف القرآن؟ القرآن ما في كافر، ما في كفر، ما لعن الله الكافرين في القرآن؟ القرآن ما في فسق؟ القرآن ما في هذه الأحكام؟ القرآن والسنة خلت من وصف البدعة وخلت من وصف الفسق وخلت من وصف الكفر، إذا كان اعتراضكم على هذه الأوصاف، إذا اعتراضكم على القرآن والسنة، اعتراضكم يكون على القرآن وعلى السنة. أما إذا كان اعتراضكم على أن شيخ الإسلام إنما أنزل هذه الأحكام في غير منازلها، فأعطونا دليلا واحدا، أعطونا الدليل، ولو جئتم بدليل أن شيخ الإسلام
أخطأ في إسقاط حكم الكفر على فلان أو على هنقول أخطأ واجتهد وأخطأ، وقد يجتهد الواحد في حق وصف بأخيه لا يستحقه. أليس عمر رضي الله عنه قد قال هذا؟ قد قال في حاطب إنك، قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق. فهل نحذر من عمر بن الخطاب؟ هل نقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو السبب الذي أنتج داعشا والذي أنتج القاعدة والذي أنتج كذا وكذا؟ أبدا، إنما رضي الله عنه اجتهد من ظاهر فعل ما أنه لا يفعله إلا منافق، فقال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يكن حاطب منافقا وإن كان مخطئا. وفي حادثة الإفك لما قال النبي وخطب على المنبر: ألا من رجل يعذرني في فلان كذا الذي بلغ أذاه في أهلي؟ وقام بعض الصحابة قال يا رسول أخبرني، إن كان منا فعلنا فيه كذا، وإن كان من إخواننا أمرتنا ففعلنا فيه كذا. فقام صحابي وقال كذبت العملاء لا تقدر ولا تفعل كذا، فقام آخر وقال إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، ولم يكن منافقا. حتى لو اجتهد شيخ الإسلام في نسبة الكفر لبعض الناس أو التبديع أو التفسيق، لو اجتهد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا لما كان معيبا. ليس الذنب أن تستدل دواعش أو كذا بكلام شيخ الإسلام، وإلا فقولوا لنا بالله عليكم إن داعش والقاعدة هؤلاء يستدلون بالقرآن، فلما قرأت القرآن يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحارب رسول الله ونقول إن الرسول هو السبب؟ دعوكم من هذه الحملة المعروف غرضها، والله لستم أنتم مواجهين لداعش ولا لقاعدة من أجل داعش وقاعدة، إنما تبررون مناهج فاسدة. هؤلاء الظلاميون الذين يسمون بالتنويريين الذين جعلوا عداءهم مع شيخ الإسلام، عداءهم مع سنة الرسول، ليس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام والبخاري والسنة عداءهم معها، ولكن يتلقى شيخ الإسلام من باب دغدغة العواطف، شيخ الإسلام وراء داعش، شيخ الإسلام وراء القاعدة، من أجل ماذا؟ من أجل مواجهة علم شيخ الإسلام. طيب شيخ الإسلام وراء داعش والبخاري وراء داعش ومسلم وراء داعش والسنة وراء داعش وإجماع العلماء وراء داعش، لا تستمعوا لهؤلاء، هؤلاء لا يريدون لا شيخ الإسلام ولا الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا بخاريا ولا مسلما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، لكنهم أقسام، قسم لا يريد هؤلاء من أجل التنوير، وقسم آخر يتكلم عن شيخ الإسلام وإنك الرجل حاد وإنك الرجل شيخ له. يا جاهل يا جاهل، شيخ الإسلام ليس له شيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية له أكثر من 200 شيخ في ترجمته، أكثر من 200 شيخ شيخ الإسلام، لكنه صوفي. الذي يتكلم في شيخ الإسلام وينتقده صوفي أشعاري، فحربه مع شيخ الإسلام لأن شيخ الإسلام حارب الصوفية والأشاعرة. إذن هؤلاء لماذا قاموا بالحرب ضد ابن تيمية؟ لماذا الحرب ضد ابن تيمية؟ الحرب ضد ابن تيمية لأن ابن تيمية رد على كل هؤلاء المبتدعة، لهذا صاروا ينتقدون ابن تيمية من أجل هذا، وإلا ليس من أجل داعش. باختصار، لو أنكم فعلا تحاربون وتردون على داعش في استدلالها بكلام شيخ الإسلام وأن شيخ الإسلام هو السبب بفهمهم الخاطئ، إذن عليكم بحرب البخاري وحرب مسلم بل وحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن داعش قد استدلت بالسنة لكن بفهمه، يبقى العيب في السنة ولا في فهم داعش؟ استدلوا بالقرآن، العيب في القرآن ولا في داعش؟ فأنا أقول لكم مهما حاربتم ابن تيمية فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى جبل أشم، كل هذا وأكبر منكم لم يغير شيء في ابن تيمية ولم يصرف الأم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن ابن تيمية خرج من السجن إلى المقبرة فشيعه الآلاف، مئات الآلاف المؤلفة، بل إن شيخ الإسلام خرجت كتبه وقد منع من الأقلام في السجن وقد منعت عنه الأوراق، فضع علم ابن تيمية إلى اليوم والمخطوطات في المكتبة الإسلامية تخرج الآن كتب ابن تيمية رحمة الله عليه، المطابع الآن تخرج مخطوطات لم تخرج من قبل الشيخ ابن تيمية. فقل موتوا بغيظكم، حربكم دفاع عن باطلكم. أنت يا من تحارب شيخ الإسلام يا ظلامي يا تنويري، يا من تريد من الناس أن ينفصلوا عن تراث الأمة، الآن تقول نحارب التراث التراث التراث. هؤلاء الحدثيون هؤلاء حربهم مع السنة ليس مع ابن تيمية، والصوفية الأشعرية حربهم مع السنة ليس حربهم مع ابن تيمية. حرب ابن تيمية لأنه هو الذي ماذا؟ هو الذي وجاهم، وهو الذي فضحهم، وهو الذي أظهر أعورهم في كتبه ومصنفاته. ولهذا نقول هؤلاء الأشاعرة، أنت يا رجل يا من تقول ابن تيمية مجسم ويصف الله بأنه سبحانه وتعالى على عرش السماء، نقول لك وما معتقد مالك، وما معتقد الشافعي، وما معتقد أحمد. وأقول لهؤلاء الصوفية الذين يحاربون ابن تيمية، لماذا عدلتم عن منهج الشافعي في الاعتقاد ومنهج مالك في الاعتقاد ومنهج الفقهاء الأربعة في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري؟ سؤال، هل هؤلاء الأئمة الأربعة لم يكونوا مرضيين عندكم في الاعتقاد؟ تعلنون دائما في باب العقيدة نحن ما تريد أشاعرة، وفي باب الفقه نحن على مذهب الفقهاء الأربعة، وفي باب السلوك نحن على مذهب الصوفية. نقول لكم لماذا عدلتم في العقيدة عن مذهب الفقهاء الأربعة في العقيدة؟ لماذا؟ سؤال، سؤال، لماذا أعرضتم عن عقيدة الأربعة؟ إذن عداؤكم ليس لابن تيمية فقط، إنما عداؤكم لكل إمام خالفكم. فسبب الحرب على ابن تيمية هو الحرب على ما جاء به ابن تيمية مما يعارض به هؤلاء. وإلا سؤال طبيعي جدا، ما الذي خالف فيه ابن تيمية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن لا ندعي العصمة لابن تيمية، توجد أخطاء إذ وجدت في أخطاء مجتهدين، عند الشافعي توجد الأخطاء، عند مالك توجد الأخطاء، عند أحمد توجد الأخطاء، عند هؤلاء توجد الأخطاء، لكن هؤلاء يخطئون ما يوافق الأهواء، حتى إنهم حتى في الفقه قد يخرجون عن الفقهاء الأربعة إذا كان لهم هوى. قولوا لنا من الفقيه من الفقهاء الأربعة الذي جوز بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد؟ ألستم تقولون نحن على المذاهب الأربعة في الفقه؟ أنا أسألكم سؤال، وأنا أعلم أن أسئلتي محرجة لكل هؤلاء. سؤال، ألستم في الفقه على المذاهب الأربعة؟ هاتوا لنا، واتركوا مسألة صحة الصلاة في المساجد أو عدم صحتها، اتركوا هذه. أنا أسأل سؤالا، من من الفقهاء الأربعة رأى أن المسجد يبنى على قبر أو أن القبر يدخل به إلى المسجد؟ من؟ إذن المسألة عندكم ليست فقهاء أربعة وليست ابن تيمية، وإلا ابن تيمية أبعد الناس عن التكفير أو التبديع أو التفسيق، ليس وراء داعش ابن تيمية وليس وراء القاعدة ابن تيمية، إنما فهومهم هي التي وراءهم. كونهم يستدلون بكلام شيخ الإسلام فقد يستدلوا بكلام الرسول وقد يستدلوا بكلام الله رب العالمين. يبقى عليكم برفع المصحف من الأمة وعليكم برفع السنة من الأمة التي ودها البعض من التنويريين والظلاميين. فالمعركة ليست عن شيخ الإسلام، ولا شيخ الإسلام أبعد الناس عن أن ينسب تكفيرا وتفسيقا. تعالوا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما كفر الذين يعبدون القبور، أصحاب القبور. هاتوا كلام شيخ الإسلام كده في الرد على البكري والرد على الإخنائي الذين يستغيثون بالرسول، مع ذلك ما كفرهم الرسول، ما كفرهم ابن تيمية بجهلهم، فكيف يكفر ابن تيمية من لم يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الاستغاثة بالرسول كفر، لكن لا يكفر صاحبه إلا إذا قامت عليه الحج. من الذي قرر هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. بل يذكرون أن البكري نفسه الذي سعى في سجن شيخ الإسلام ووشبه أنه لما تغير عليه السلطان اختفى عند ابن تيمية، بل إن ابن تيمية نفسه لما قربه السلطان وطلب منه أن يحكم في الذين كانوا يحدثون فيه الوشايات أبا. ولما أراد السلطان أن ينالهم بسوء قال إنك لن تجد في مملكتك خيرا من هؤلاء. قال إنهم آذوك. قال أما إذا آذوني فهم في حل. من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فإن الله سيعاقبه. حتى قال بعض الناس وددت أني لإخواني وأصحابي كشيخ الإسلام لأعدائه. فهل كفر شيخ الإسلام البكري؟ وهل كفر شيخ الإسلام الإخنائي؟ وهل انتقم شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى هؤلاء الذين أخذوا المسلمين والنصارى وسمحوا له أن يأخذ المسلمين من الأثار، أثار المسلمين فقط، وأن يترك أثار النصارى، فإذا بشيخ الإسلام يقول لا، هم أهل ذمتنا وسأخذهم معي. وما مشى إلا بعد أن أخذ النصارى أهل الذمة كما أخذ المسلمين. هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه تصفية حسابات من جهة المنهج. أنا أطلت الجواب بمناسبة هذه الحرب الضروس وهذه رؤوس أقلام، وإلا لو نتكلم عن شيخ ابن تيمية فالكلام يطول. خلاصة الكلام، احذروا وسائل الإعلام اللي تحذر من ابن تيمية، فإن حرب ابن تيمية ليست حربا لأن ابن تيمية عنده ضلالات وأخطاء، إنما هي حرب لأن ابن تيمية حذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ. فلما كان شيخ الإسلام على سنة النبي والخلفاء وهؤلاء على فرق وجماعات وطائف حدثت في الدين، حاربوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فليبرز لنا هؤلاء ما الذي خلف ابن تيمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن ابن تيمية في الواسطية لما ناقشوه في الواسطية قال أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا لي بحرف خالفت فيه ما عليه سلف الأمة وما عليه كتاب الله وما عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبكم هذا. وأقول قل موتوا بغيظكم. وأقول لإخواني المؤمنين الصالحين المستقيمين على السنة، أقول لا تحسبه شرا لشيخ الإسلام، بل هو خير له، وسيتألق شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر وأكثر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول ما رد فضيلتكم على قول إبراهيم عيسى الذي في هذه التغريدة له على تويتر، ثم أرفق الأخ هذه التغريدة في سؤاله ونصها قال إبراهيم عيسى في اليوم 23 من شهر مارس لسنة 2020 قال طاعون عمواس أصاب المسلمين في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب ومات بسببه 30,000 من المسلمين في بلاد الشام، ومنهم كبار الصحابة مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، فأرجوكم لا تصدقوا وعاظ التطرف والتسلف أن كورونا غضب وعقوبة من الله، فهل كان الله يعاقب ابن الخطاب وابن الجراح؟ فما رد فضيلتكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول الله ما عقب ابن الخطاب، ما عقب عمر ولا عقب هؤلاء، وإنما رفع درجاتهم، إنما يعاقب فيما نعلم والله تعالى أعلم أمثالك ممن لا تنشرح صدورهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لا تنشرح صدورهم لهذه الصحابة. هل تريد أنت يا إبراهيم عيسى، هل تأخذ أنت بما عليه عمر، بما عليه أبو بكر، بما عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هل تأخذ أنت بهذا؟ أما أنت الذي طعنت في صحابة رسول الله لما قلت بأنهم هم الذين حرقوا، هذا خالد بن الوليد حرق، وهذا أبو بكر حرق، وهذا 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 وهذا، أنت الذي رددت على هذا؟ أنت الذي رددت على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت بالسيف فقلت إننا نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة؟ النبي نفسه أنت رددت وقلت إنما نؤمن بنبي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ولا نؤمن بنبي السنة، وأنت الذي رددت على الصحابة وزعمت أنهم هم الذين وضعوا سنة التحريق في الأمة وليس سنة داعش. إنما كرهك وبغضك للسنة وأهلها، سواء هذا من الصحابة أو من بعد الصحابة رضوان الله عليهم،
أما السلف الذين تضعف فيهم وتقول متسلفة، وأما أهل السنة الذين تضعف فيهم وتقول بأنهم كذا وكذا، فإنهم ما قالوا لك جزما أن هذا عقاب، إنما أهل السنة يقولون هذا الذي ينزل إن كان بالمؤمنين فهو رحمة كما قال النبي، وإن كان بالكافر فهو عذاب، وإن كان بالعصاة فهو عقوبة حتى يرجعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزلهم الشيطان وما كانوا يحملون، وما نزل بلاء إلا بذنب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكلا أخذنا بذنبه بذنبه. أليس في الأمة ربا يا إبراهيم عيسى؟ أليس في الأمة أمثالك يا إبراهيم عيسى؟ أنت وأمثالك الذين ترضون السنة وترضون إجماعات وتطعنون في السنة وتقدمون عقلا على نقل، ابتلنا بسببكم. فإن نزل بعمر بن الخطاب فهو رفع درجة، وإن نزل بالأمة وفيها أمثالك فعقوبة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عامل، ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون. لكن أمثالك ما يرجع، أمثالك يجلس هكذا. فإذا ليس كل بلاء يكون عقوبة يا إبراهيم عيسى، فقد يكون بلاء لرفع درجة، وقد يكون بلاء للعقوبة. إذا لم تفهم هذا اطلب من يفهمك أصل الدين أصلا، ليس النقاش معك في هذه المسألة، في أصل الدين أصلا. كما قلت لك قضيتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قضيتك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنكرت معلوما عند أهل السنة النبي يقول يستعيذ بالله من عذاب القبر، وانت إبراهيم عيسى تقول ما في عذاب قبر، أليس كذلك إبراهيم عيسى؟ تصلي يا إبراهيم عيسى ولا لا تصلي؟ النبي علمنا قبل أن نسلم يا إبراهيم عيسى نقول اللهم نعوذ بك من عذاب القبر. تصلي على الميت إبراهيم عيسى ولا ما تصلي؟ تصلي جنازة ولا ما تعرف صلاتها؟ وفيها وأعيذه من عذاب القبر. تعرف الحديث الذي يعرفه صبيان المسلمين يا إبراهيم عيسى؟ أن النبي مر على قبرين فقال إنه ليعذبان وعذبان في كبير، حديث الجريدة يا إبراهيم عيسى لما شقاه النبي، هذه يعرفها ربما العوام، ربما سألت أمك ستخبره يا إبراهيم عيسى، سأل أمك كده عن هذا الحديث ربما تخبرك، وأنت مع ذلك تنكر عذاب القبر ونعيم. فمن أنت يا إبراهيم عيسى؟ أنت وأمثالك لا تسوون شيئا، وإنما هي جعجعة وطحن ولكن لا حقيقة له، ستذهبون وسيبقى مذمة الناس لكم. أما أهل السنة فإنهم الحمد لله محفوظون، محفوظ منهجهم، لأنهم لا يتكلمون إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي محمد، يقول زوجة تمنع نفسها عن زوجها خوفا من كورونا، حيث إنها مقيمة بالبيت لا تخرج، والزوج هو الذي يخرج للعمل، فهل يحل لها التمنع عن زوجها والحال هذه؟
الله أكبر، الحمد لله يا رب العالمين. نحن نحتاج إلى رسالة دكتوراه في كورونا ومسائلها، هذه مسألة جديدة، لكن الحقيقة أنا أقول إن هذه مسألة مهمة، ليست من باب التنطع والتكلف، هذه مسألة مهمة، وهي أن رجل يخرج عمل ويعود فالمرأة امتنعت منه، هل المرأة وجه في هذا وحق في هذا؟ نقول يا أمة الله إن كان زوجك مصابا فامتنعي وليذهب إلى المستشفى يعالج، فإن خلط مصابين فامتنعي لك ذلك، أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا توسوسي بارك الله فيك، لأن أصلا الأثر يحصل سواء بجماع أو بطعام وشراب أو بمصافحة أو بغير ذلك من الخلطة، وليست الخلطة فقط في الجماع. فهل أنت تحبس الزوج عند البوابة أسفل ولا يخرج إلى البيت، أو أنه يخرج ويأكل ويشرب كذا لكن تمتنعين عن الفراش؟ لا، لا تمتنع عن الفراش طالما أنه ليس مصابا ولا خالط مصابين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بسين سين سين، تقول تزوجت منذ 3 سنوات وأثبتت التحاليل الطبية أن زوجي عقيم لا ينجب، فطلبت الانفصال منه، فهل علي إثم بسبب هذا الطلب، وماذا لي وماذا له من حقوق بعد الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنك عليك إثم أم لا فليس عليك إثم، لأن الولد مما يرغب فيه الرجل والمرأة، فإن طلبت الطلاق لأجل هذا الغرض فلا حرج، وإن صبرت معه لعل الله عز وجل يرزقكما يوما ما فلا بأس ولا حرج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما لك من حقوق؟ هذا مبناه على كلام أهل العلم. هل العقم هذا عيب يحصل الفسخ به أم لا؟ فمن رآه عيبا، وده بلاد جماعة من أهل العلم، من رآه عيبا سيترتب على ذلك ماذا؟ أنه يطلقك ويعتقك من حقوقك. ومن لم يره عيبا، وهذا كلام الجمهور، يقول بأن لك أن تطلب الطلاق ولست أثمة، لكن تخلعي نفسك وترضين عليه ما أراد، إلا أن يتطوع هو ويعتق سائر الحقوق. إذن هذا مبناه على هل هو عيب أم لا. العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال: والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدت الزوجة عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، وعليه تأخذ كامل حقوقه. فنقول للزوج: طلق امرأتك واعطيها سائر الحقوق وجزاك الله خيرا. لكن من باب الوجوب لا نرى هذا واجبا، لا نرى هذا واجبا، ولا نرى أن هذا العيب مما تأخذ به المرأة حقوقها. لكن إن شاءت أن تطلق وأن ترد عليه هذا الأمر فلا حرج، بس مع ملاحظة، مع ملاحظة أن الذين يرونه عيبا وبالتالي يخولون للمرأة أو يوجبون على الزوجة أن يعطيها كامل الحقوق، هذا إذا لم تكن تعلم به من قبل أو وقت ما علمت قالت طلقني. أما إذا علمت أنه عقيم وراضيت وبقيت سقط حقها عند الجميع، سقط حقها عند الجميع. ولهذا نقول للزوجة دي إذا كانت قد علمت وراضيت وبقيت زمانا فإن حقها يسقط في هذا. وعلى كل للمرأة حق في طلب الولد، فلو طلبت الطلاق ثم خلعت نفسها فهذا لا بأس به. ونقول للزوج: لو أحسنت إلى زوجتك، لأنها لم تطلب الطلاق لأمر يعني خارج، إن طلبت الطلاق لأجل الولد فلك أن تعطيها سائر حقوقها، ويكون هذا من باب الإحسان، وجزاك الله خيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين، يقول: أعمل بالمملكة منذ زمن واشتريت قطعة أرض وأريد أن أكتبها باسم زوجتي لأني أنجبت بنتين وعندي أبي وأمي وثلاثة إخوة ذكور أحياء، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا تكتبها لزوجتك دون سائر الورثة؟ إن كان على وجه التمليك فلا يجوز، إنما إذا كان على وجه مصلحة معينة، تريد مصلحة معينة فلا بأس، إنما على وجه التمليك فلا يجوز. فلا يجوز أن تخص زوجتك بشيء من تركتك. أما إذا كان لعلة ولحاجة وليس على وجه التمليك فلا بأس ولا حرج والله أعلم.
وكذلك البنات مع وجود الإخوة؟
كيف يعني؟
يقول: عندي بنتين، يريد أن يكتب هذا للزوجة وللبنتين.
وللبنتين؟
يكتب هذا للزوجة أو للبنتين مع وجود الإخوة الذكور.
لا، للزوجة لا يجوز ولا للبنتين كذلك على الصحيح، ولا للبنتين على الصحيح. لا يجوز أن يخص بعض الورثة دون بعض بشيء على وجه التملك، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيتهم هذا، وهذا يعم الأولاد وغير الأولاد على الصحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سمير، يقول: أنا مريض مرضا مزمنا وينقل إلي دم بشكل دوري، فهل نقل الدم إلي يفطر الصائم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، العلماء على أن نقل الدم إليك يفطر الصائم. تبرعت بدم أو نقل إليك بدم أفطرت، ففي اليوم الذي ينقل إليك الدم أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، فهذا اليوم أفطره والله أعلم.
سؤال ورد:
عليك تقضيه بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: اشتركت في أكاديمية الرشاد العلمية لكم، وأثناء تفريغي للدروس تتضايق أمي من ذلك لأنها تراني طوال اليوم منشغلة بهذا، فماذا أصنع معها علما بأنني أفعل ما تطلبه مني في غير هذه الأوقات؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت تقوم بخدمة الأم ولست مقصرة في البيت ولا شيء، فلا عبرة بغضب الأم ولا تبالي بهذا. لكن إن استطعت أن تبتعد عن عينيها أو أفهميها أن هذا العلم الشرعي يحصل به الخير وكذا وكذا، أفهميها، لأنها قد تكون هذه المرأة لا تعلم قدر العلم الشرعي، فلهذا تعادي ما تجهل، فبيني لها وأرفقي بها وكذا، فإن لم تستجب لهذا فلا عبرة بغضبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أحمد، يقول: ما حكم صلاة الرجل أو المرأة وهي تحمل صغيرا لها يلبس حفاظا فيه بول ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، والصلاة باطلة. فحمل النجاسة كالثوب الذي فيه نجاسة تماما، ولا يجوز الإنسان يصلي في ثوب نجس أو يحمل نجاسة وهو عالم بذلك. فإذا ما صلت هي عالمة فصلاتها باطلة، إلا إذا كانت جاهلة فيما مضى فإنها لا تقضي ما مضى، وعليها من الآن ألا تفعل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ أحمد، يقول: ما حكم صلاة المرأة كإمام في البيت بصغار لها وفيهم ذكور؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الصبيان قد بلغوا سن السابعة فلا يجوز للمرأة أن تأمهم، بل إن الصبي يتقدم، الصبي المميز يتقدم، ولا يصح للمرأة للأم أن تأمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من أخي محمد، يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك تعارض، فقول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم أي لا تعجبوا بها ولا تمنوا بها ولا تدعوا لها فضلا مستقلا ولا تعجبوا بأعمالكم، هذا معنى الآية، فلا تزكوا أنفسكم، لا تعجبوا بأعمالكم ولا تمنوا بها. وأما الآية الأخرى قد ونفس وما سواها فألام فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها يعني سعى في تطهيرها بالأعمال الصالحة، وقد خاب من دسا أوردها المهالك، فهذه آية وهذه آية ولا علاقة بينهما. فمحل المدح هو من زكى نفسه بالعمل الصالح، ومحل الذم هو من أعجب بنفسه ونسب إليها الفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي المنذر، يقول: نسمع كثيرا تسمية نوع من السحر بالسحر الأسود وهو أخطر أنواع السحر، فهل هذه التسمية صحيحة أم لا، وما كيفية الوقاية من السحر؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك سحر أسود وسحر أبيض، إنما كله أسود. أسود من جهة ماذا؟ أسود من جهة كونه كفرا، فالسحر كفر والعياذ بالله، كله أسود، لكن هم عندهم يسمون سحر أسودا وسحرا أبيض. صحيح الأبيض السحر للوصول إلى خير، كأن تذهب إليهم المرأة تريد تقول أنا أريد منكم ألا يرى زوجي إلا أنا، أريد أن يحبني زوجي حبا عظيما اللي هي التولة، فيفعلون لها عملا وسحرا من أجل أن يحبها الزوج، يقول هذا سحر أبيض. والسحر الأسود، السحر الأسود هو ما يقتل ما يمرض ما يهلك، هذا السحر الأسود، ونسبوا هذا إلى الفراعنة وقالوا وجد في مقبرة فرعونية كتاب اسمه السحر الأسود وفيه كذا وكذا وكذا من الطلاسم، فقالوا هذا سحر أسود، وإلا فهؤلاء خرافيون، وليس هناك سحر أبيض في الحقيقة، سحر أسود كله محرم وكله كفر والعياذ بالله، ولهذا الساحر كافر وحده ضربه بالسيف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول: ما هو حال تفسير جمال الدين القاسمي وهل تنصحون بقراءته؟
الحقيقة جمال الدين القاسمي ما كنا نعرف عنه شيئا، لكن بلغنا كلام بعض أهل العلم فيه، وهو الحقيقة جدير بكلام الشيخ أن يحضر منه، فقد وقعنا لكلام للشيخ عبيد الجابري وفق الله حفظه في شرحه على عقيدة الرازيين، فقال: ولا يزال رجال من أساتذة الجامعات يدافعون عن الجهم ويتبجحون ويتشدقون في الفصول، يقولون: وما يدريك أن الجهم قد حط رحالة في الجنة، وبعد التتبع والاستقراء وجدت أنهم أخذوا هذا عن جمال الدين القاسمي الشامي، وهذا فاجر ضال مضل يدافع عن أساطين في الإلحاد والكفر مثل ابن عربي صاحب وحدة الوجود، ويدافع عن غيره من أئمة الضلال، ومع هذا يدافع هذا الدكتور عنه ويبجله، وآخر يثني عليه ويقول جهوده لا تنكر، هذا معنى عبارتي في السنة،
وقد رددنا والله الحمد على كليهما في رسالة لنا بعنوان تحذير أولي الألباب من المقاطع المخالفة للصواب، وما ذلك من عندي، بل والله هو مما ورثناه عن أئمة العلم والإيمان والدين والهدى. وقال أيضا وفق الله في كتاب إنعام الباري بشرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، قال: وفضائل الصديق رضي الله عنه أجمع عليه أهل السنة، كما أجمع المسلمون على نفوذ بيعته حين بيعه أهل المدينة فكانوا تبعا لهم، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، ولا عبرة بمخالفتهم لأنهم من أهل الأهواء ومن أئمة أهل السنة من كفرهم، فلا تغتر بدفاع جمال الدين القاسمي عنهم وعن غيرهم من أهل الأهواء وصفهم بأنهم مجتهدون، فإن الرجل مبتدع ضال مضل. وهذا كلامه رحمه حفظه الله تعالى، ولذا نحذر من هذا الرجل تبعا لهذا الكلام الذي لا نعلم له مخالفا من كلام علمائنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول: ما المقصود بعشق الصور الذي ذكره العلامة ابن القيم في كتابه الداء والدواء؟ وليدخل في هذا العشق الذي يؤدي إلى الشرك مشاهدة الصور والأفلام الخليعة؟
الحمد لله رب العالمين. عشق الصور صور النساء، والعشق عشق الصور ينتج أمرين: إما إثما، وهو إذا تعلق القلب بذلك وفتن وكذا مجرد النظر مع الفتنة وكذا هذا إثم، وإما كفرا. نعم، قد تصل الصورة بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، إلى عشق المرأة، وبالتالي قد تطلب منه ما ليس دينا، وبالتالي قد تكون المرأة نصرانية أو يهودية فتطلب منه الخروج من ملة الإسلام، فقد يصل عشق الصور إلى الكفر والعياذ بالله، وإلا فهو حرام، لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى الصور، سواء الصور الواقعية إلى المرأة أو حتى كانت في وسائل إعلام أو كانت في جرائد أو في مجلات أو غير ذلك أو في محامير وهواتف، كل ذلك لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه رسالة طويلة جدا وردت من الكويت من أخ رمز له بنون، مفادها أن بعض الناس يقول بأنه لا يمكن قراءة كتب المتقدمين في العقيدة إلا عن طريق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن هذه الكتب لها باب لا يمكن ولوجه إلا عن طريق كتب شيخ الإسلام، وإلا ضل الإنسان، فهل هذا كلام صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام شيخ الإسلام في كل زمان، وهو رحمه الله تعالى له من الفقه والفهم والنجابة والحرص على السنة ما شهد به القاصي والدان، وكتبه رحمه الله تعالى كتب عظيمة ونافعة، ويسرت ما عليه الأوائل من المتقدمين إلى الأمة تيسيرا عظيما والحمد لله. هذه أولى. ثانية، أما أن نقول بأننا لا يمكن أن نقرأ كتب السلف إلا عن طريق كتب شيخ الإسلام، هذا غلط، هذا غلط، فإن كتب السلف كافية ونافعة. وماذا كان الناس قبل شيخ الإسلام؟ وماذا كان الناس في أيام هؤلاء الأئمة العظام؟ فهذه الكتب واضحة وسهلة ويفهمها كل من أراد خيرا. الكتب التي صنفها كبار التابعين، الكتب التي صنفها سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة وفي من بعدهم كتب سهلة ويسيرة، وهذه الكتب موجودة قبل شيخ الإسلام: الشريعة للآجري وأصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقدونة السنة عنه بروايات عديدة، وعقيدة الرازيين، وعقيدة الأوزاعي، وعقيدة الإمام مالك، وشرح أصول اعتقاد رسولة الجماعة للذكائي، والسنة للخلال، وشرح السنة البربهاري، كتب عظيمة ونافعة ومفهومة، مفهومة. لكن لا شك أن شيخ الإسلام أوضح بالأمثلة والإسهاب والتقعيد كثيرا من الأمور التي كان عليها السلف الصالح، فزادها نورا على نور، فهي نور، وزادها شيخ الإسلام نورا، فلا ينبغي أن نقيم معركة بين شيخ الإسلام وبين كتب المتقدمين. ولهذا أقول لهذا القائل، هذا الكلام معروف عن أهل العلم، أو أنك تنقل عن بعض طلبة ربما تكون أنت وهم على الصفحات يواجه بعضكم بعضا، فهذا الكلام يشبه كلام من يقول عليكم كتب المتقدمين ودعوكم من كتب المتأخرين، فقوم يقول دعوكم من كتب المتأخرين،
وقوم يقولون نفى كتب المتقدمين إلا بكتب المتأخرين، وكلا الطائفتين جانبه الصواب، بل إن الدين كله الحمد لله كان عليه الأوائل في كتبهم وفي فقههم وفي عقيدتهم، فنأخذ ذلك أخذا. وأما المتأخرون والمعاصرون وسائر أهل السنة إلى يوم الدين فإنه ينتفع بهم، فكيف يعرف الناس كتب المتقدمين إلا بما قدمه هؤلاء في زمننا وفي عصرنا من أهل السنة والجماعة؟ إذن لن نستغنى عن شيخ الإسلام ولن نستغنى عن كتب المتقدمين، وكتب المتقدمين هذه ليست محتاجة لشيخ الإسلام حتى يفقه الناس ما فيها، بل الحمد لله ما فيها من فقه عظيم. وأيضا الاقتصار على كتب المتقدمين وترك كتب شيخ الإسلام، فإن صاحبها يقول قد ترك علما عظيما. فلا تقيموا معارك يا إخواني، ليست معارك قائمة على صدق العلم والدليل. فرحم الله شيخ الإسلام ورحم الله الإمام المتقدمين، وشيخ الإسلام ما وضع حرفا إلا وعليه المتقدمون، ولهذا قال للناس هاتوا حرفا خالفت فيه كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه الأئمة المتقدمين، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.